الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، أو لعل هذا العنوان من المحقق. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. الكلام واضح تقريبا ويتضح بالمسائل إن شاء الله. المسألة الأولى: تعريف البيع. البيع لغة مبادلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة. معاوضة يعني أن تجعل هذا عوضا عن هذا، تمام، هذا هو البيع في اللغة. وشرعا على تعريف الحنابلة وهو الأدق: مبادلة عين مباحة أو منفعة مباحة على الإطلاق بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة عين مباحة أو منفعة مباحة على الإطلاق بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة عين مباحة هذا واضح، تأتي بشيء عين مشاهد محسوس مثلا تبادله بشيء آخر. والمنفعة كالصنعة والحرفة، إذا كان الشخص نجارا أو حدادا فهذه تسمى منفعة حرفة، وهذه المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة على الإطلاق، يعني أن تكون إباحتها غير مقيدة، إنما تكون مباحة دائما في أي وقت تريد أن تستعملها فهي مباحة لك. فخرج بذلك ما تكون منفعته مباحة في أحوال مقيدة كالكلب. الكلب ليست منفعته مباحة على الإطلاق، بل في حدود معينة، إن كان للصيد أو الزرع أو نحو ذلك فهذه تسمى منفعة مقيدة ليست مطلقة، وبالتالي فهذا يخرج عن تعريف البيع. بمثل أحدهما يعني عين بعين أو منفعة بمنفعة أو عين بمنفعة أو منفعة بعين، هذه أربع صور. عين بعين كالكتاب بالنقود، منفعة بمنفعة كتعليم حرفة بتعليم حرفة أخرى، عين بمنفعة كالكتاب بالتعليم، منفعة بعين كالتعليم بالكتاب. وقوله على التأبيد يعني ليس مؤقتا بوقت معين، لأنه لو كان مؤقتا فهذا يدخل فيما نسميه بالإجارة، سيأتي هذا في محله إن شاء الله. وقوله غير ربا، لأن الربا وإن وجدت فيه المبادلة لكنه ليس بيعا من الناحية الشرعية، وأحل الله البيع وحرم الربا، فغاير بينهما، إذن الربا ليس من قبيل البيع في الشرع. وقوله ولا قرض، لأن القرض لا تتحقق فيه المعاوضة، لأن الذي يقرض ينوي بذلك الإرفاق. يعني إيش الإرفاق؟ يعني أن يرفق بأخيه، أخوه محتاج إلى هذا القرض فيعطيه له على سبيل الترفق به ليس على سبيل المعاوضة، والرد الذي يكون بعد ذلك يكون مثل هذا القرض الذي أخذه، فجانب المعاوضة هنا ليس موجودا وبالتالي لا يسمى بيعا. المسألة الثانية: حكم البيع. الأصل في البيع الإباحة بالإجماع، كما قال تعالى: وأحل الله البيع، فلا يحرم من البيوع إلا ما قام الدليل على تحريمه. المسألة الثالثة: تقسيم البيوع، وهذا هو الوارد في المتن. القسم الأول: بيع عين مشاهدة أي مرئية للمتعاقدين، وهو جائز بشروط البيع الآتي ذكرها. القسم الثاني: بيع شيء موصوف في الذمة، وهو السلم، ويأتي الكلام عليه وهو جائز. الصورة الثالثة: بيع عين غائبة أي غير مرئية للمتعاقدين أو لأحدهما، ولا موصوفة يعني لا شاهدناها ولا وصفناها. الوصف في الذمة يعني ماذا؟ يعني يقول له: أريد منك أن تأتيني بسيارة، هذه السيارة صفتها كذا وإمكانياتها كذا، يصفها له وصفا دقيقا، فإذا جاء به في الأجل فهذا بيع جائز وهو بيع السلم. طيب الآن هو ليس لم يرى السلعة ولم يصفها في الذمة، فهذه عين غائبة. المذهب أن هذا غير جائز، والراجح أنه جائز بشرط ثبوت الخيار للمشتري. يعني المشتري إذا جاءته السلعة ما دام أنه لم يرها ولم يصفها فله الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يرده، وذلك لأن ثبوت الخيار للمشتري يحفظ حقه ويعطيه حرية التصرف ولا ضرر فيه بحال. المسألة الرابعة أركان البيع. المذهب أن للبيع ثلاثة أركان إجمالا وستة تفصيلا، العاقد والمعقود عليه والصيغة، هذه ثلاثة أركان إجمالية. ثم العاقد هو البائع والمشتري، المعقود عليه هو الثمن والمثمن، الصيغة هي الإيجاب والقبول. إذن على سبيل التفصيل هناك ستة أركان. والراجح أن للبيع ركنان إجمالا، ركنين إجمالا وأربعة تفصيلا، العاقد والمعقود عليه فقط، إذن ليس هناك صيغة، هذا على الراجح، لا تشترط الصيغة في البيع. وبناء عليه فالبيع ينعقد بكل ما يدل على التراضي فيه، ما دام أن التراضي موجود فهذا هو البيع الصحيح. هنا نأتي إلى شروط البيع. المسألة الخامسة شروط البيع. أولا شروط تتعلق بالعاقد البائع والمشتري. الشرط الأول العقل، فلا يصح بيع المجنون. الشرط الثاني البلوغ، فلا يصح بيع العاقد بنفسه في الأشياء المعتادة إلا أن يكون بالغا. الأشياء المعتادة التي نعرفها، إذا كان يشتري سيارة، يشتري شقة، يشتري عمارة أو بناية أو أرضا، هذه كلها بيوع معتادة، فلا يجوز بيعها إلا إذا كان العاقد بالغا. تمام. طيب الصبي المميز هل يصح بيعه أم لا؟ المذهب أنه لا يصح بيعه، والراجح أنه يصح بيعه بإذن وليه لا مستقلا، البيع استقلالا لا يكون إلا لبالغ كما قلت. وأما بيع الصبي غير المميز فإنه يصح تبعا لا استقلالا، تبعا بإذن وليه. وهذا أيضا في الأشياء التي في الأشياء المعتادة إذا أذن فيها الولي فيصح البيع أيضا في هذه الأشياء المعتادة. وأما الأشياء اليسيرة التي تجري العادة بالتسامح فيها فيصح بيعه بنفسه بدون إذن الولي. أشياء يسيرة يعني ماذا؟ يعني ذهب ليشتري شيئا من الطعام، كيس شيبسي مثلا. تمام. ذهب ليشتري بنفسه. طيب هنا ننظر نقول الولي أذن له ولا لا؟ هذه أشياء يسيرة يجري التسامح فيها، فلا حرج في عدم الإذن إن كان لم يأذن. الشرط الثالث الحرية، فلا يجوز بيع العبد إلا بإذن سيده لأن العبد لا يملك. الشرط الرابع الرشد. هنا انتبه، هذا شيء جديد يأتيك في البيوع ويأتيك في النكاح، هذا شيء لم يأتي علينا قبل هذا. فالرشد هو سلامة التصرف وعدم تضييع المال، الرشد ومقابله السفه. الرشد هو سلامة التصرف وعدم تضييع المال. إذا تصرف الشخص يكون تصرفا بالعقل والحكمة والعرف، لا يخرج عن ذلك، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب هذه أربعة شروط، البلوغ العقل والبلوغ والحرية والرشد. من جمع هذه الأربعة يقال له جائز التصرف. حتى نختصر، يعني بعد ذلك إن شاء الله سنقول أن يكون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف يعني ماذا؟ يعني عاقلا بالغا حرا رشيدا. فبعد ذلك سنختصر، لن نفصل هذا التفصيل. الشرط الخامس الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبالتالي فلا يصح بيع المكره بغير حق. الإكراه على صورتين، إما أن يكون بحق أو يكون بغير حق. الآن نبتدئ بما هو لغير حق، فهذا لا يصح البيع فيه. إذا كان الشخص مكرها على بيع سلعته أو شيئه لإكراه غير معتبر فالبيع في هذه الحالة لا يصح. الصورة الثانية إن كان الإكراه بحق. طيب كيف يكون هذا؟ المفلس الذي عليه ديون وليس عنده ما يقضي به هذه الديون فتباع أشياؤه، تباع أغراضه لأجل سداد هذه الديون. طيب هل هذا البيع عن رضا ولا عن غير رضا؟ عن غير رضا، فالحاكم يكرهه على ذلك إكراها بحق، فالبيع صحيح في هذه الصورة. فرع يستفاد من شرط الرضا انعقاد البيع بكل ما يدل عليه من قول أو فعل. نحن قلنا منذ قليل لا يشترط الصيغة على الراجح، هنا نعود إلى هذه المسألة. فليس هناك تعين للإيجاب والقبول باللفظ، هناك ما يسمى بالمعاطاة. المعاطاة من أعطى يعطي. معاطاة يعني ماذا؟ يعني أنا أعطيك وأنت تعطيني بدون كلام، تمام؟ تدخل إلى المتجر هذه السلعة بعشرة جنيهات، ترفعها هكذا وتعطيه الجنيهات وتنصرف، في كلام؟ لم يحدث هناك كلام. طيب هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح قطعا. ومن عجائب المذهب أنهم يشترطون الإيجاب والقبول باللفظ في مثل هذه الصورة، فهذا غلط كبير. ولهذا قال غير واحد من محققيهم ينبغي أن يجوز بيع المعاطاة وإن كان هذا غير المعتمد في المذهب. ثانيا، شروط تتعلق بالمعقود عليه، أي المبيع والثمن. الشرط الأول العلم بالمبيع، فلا يكون فيه جهالة ولا خديعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر من الأمور العامة، يعني هذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم، تمام؟ بيع الغرر فيه صور كثيرة جدا، كل ما فيه خداع، كل ما فيه غش، كل ما فيه مخاطرة، كل ما فيه عدم قدرة على التسليم، كل هذا يدخل في بيع الغرر. فمثلا لو قال له بعتك إحدى السلعتين، معه الآن سيارتان، يقول بعتك إحدى السيارتين، هذا لا يصح لما فيه من الجهالة وعدم التعيين. هناك بعض الأنواع التي جاء النص بها، كما في حديث أبي هريرة السابق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. بيع الحصى، الحص المعروف. طيب ما بيع الحصى؟ يقذف بالحصاة هكذا ويقول أبيعك قدر ما تبلغ هذه الحصاة، تمام؟ فهذا أيضا فيه جهالة وفيه غرر. من الصور أيضا بيع الملامسة والمنابذة، وهذا منصوص عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. ما المنابذة؟ قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه، يعني هي مأخوذة من نبذ الشيء، كأنك تعطي شيئا هكذا ويعني يكون فيها مثلا شيء من الشدة أو كذا، فبيع المنابذة يعطيه الثوب هكذا دون أن يقلبه ولا ينظر فيه ويقول أعطيني الثمن. والملامسة، قال ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني إذا لمست الثوب وجب البيع، تمام؟ فهذا أيضا من الغرر والخديعة. قال العلماء يستثنى من ذلك الجهالة اليسيرة، وهذا يأتي معنا أيضا في القواعد الفقهية، يستثنى الجهالة اليسيرة التي تجري العادة بها والكشف عنها يؤدي إلى مشقة أصلا، لو أردت أن تكشف عنها فهذا يعني لا يكاد يحصل، قالوا كبيع البيت مع الجهالة بأساسه. أنت الآن تشتري شقة، هل تبحث في الأعمدة والحديد وهذه الأشياء؟ لا تبحث فيها، مع أن فيها جهالة، أنت تجهل ما هي الأشياء التي بنيت عليها هذه الشقة، تمام؟ فهذه جهالة يسيرة يتسامح فيها ولا تؤثر على صحة البيع. الشرط الثاني القدرة على تسلم المبيع، أن تبيعني شيئا أقدر على تسلمه، وإلا فبأي شيء أستفيد؟ فلا يجوز بيع العبد الآبق. العبد الآبق هو الذي خرج عن طاعة سيده، والبعير الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، كل هذه صور لا يقدر فيها المشتري على التسلم. لكن على سبيل الفائدة قالوا هناك استثناء من بيع الطير في الهواء، يعني يجوز أن تبيع شيئا وهو في الهواء، وهو بيع النحل. بيع النحل، لأن العادة تجري بأن النحل ينصرف ويعود إلى الخلية على طول، وبالتالي يجوز لك أن تشتري النحل مع خليته أو مع كوره كما يقال عند الفقهاء. الشرط الثالث ملك المبيع أو إذن مالكه. الشيء الذي تبيعه لابد أن تكون مالكا له، أو في أقل الأحوال المالك يأذن لك به، يأذن لك ببيعه، يعني يعتبرك إيش؟ وكيلا. تمام؟ فإما أن تكون مالكا وإما أن تكون وكيلا. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك. ما ليس عندك دخل فيه هذا الشرط، ودخل فيه الشرط الرابع وهو القبض. القبض أن يكون المبيع في حوزة البائع، فقد يكون مالكا له لكنه ليس في قبضته، ليس في حيازته، فلا يصح أن يبيعه إلا أن يحوزه ويقبضه. وقبض كل شيء بحسب، هذا أيضا يأتي معنا في القواعد الفقهية، قبض كل شيء بحسبه، والضابط في ذلك العرف، الضابط في ذلك العرف. طيب إذا كان يبيع أرضا أو بناية أو شقة، ما القبض هنا؟ القبض أن يخلي بينه وبينها، يعني في الشقة يعطيه المفتاح. تمام؟ لو كانت الأرض مثلا مبنية حولها سور وفيها وفي هذا السور باب، يعطيه مفتاح الباب، فهذه تسمى تخلية، يعني جعلتك تتصرف أو تدخل في هذا المبيع كما تشاء. طيب هناك ما يسمى بالمنقول، وهو عكس العقار في كلام الفقهاء. العقار هو ما يثبت لا يتحرك من مكانه، وأما المنقول فهو الذي ينقل ويحرك من مكان إلى مكان. فالمنقول لا بد فيه من الحيازة، والحيازة تكون بنقل هذا المنقول إلى شيء يخص المشتري، أو إلى رحله إن كان له رحل، وهذا هو الموجود في الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، جزافا يعني بلا كيل ولا وزن، يشتريها كذا. تمام؟ كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني ليس النهي عن البيع جزافا، بل النهي أنه باع شيئا ليس في حيازته، لا يزال موجودا عند البائع. وهذه هي الصورة المشهورة التي تحدث بين الناس، يأتي الرجل مع أخيه عند البائع ويقول أنت تريد هذه السلعة فأنا أشتريها وأنت تقبضها وبعد ذلك تقسط الثمن. هذه صورة مشهورة تقع، وهي صورة محرمة لا تجوز، لابد من نقل هذا الشيء إلى المتاع على الأقل. إن كانت لك مثلا سيارة تشتري هذا الشيء وتضعه في السيارة، هذا قبض، يجوز لك بعد ذلك أن تتصرف فيه. الشرط الخامس إباحة المبيع بحيث لا يكون منهيا عن بيعه أو يكون به مانع شرعي. ومن الأشياء التي نهى الشارع عن بيعها الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والدم، هذا كله منصوص عليه في الأحاديث. وأما بيع العين النجسة لأنه جاء في المتن، فالعين إما أن تكون نجسة وإما أن تكون متنجسة، وهذا جاء معنا في الطهارة. فالعين النجسة هي التي نجاستها ذاتية، يعني هي في ذاتها نجسة، والمتنجسة هي التي في أصلها طاهرة ولكن أصابتها النجاسة. تمام؟ فالعين النجسة لا يجوز بيعها لأن النجاسة منهي عن التلبس بها شرعا، كما أن هذه النجاسة غالبا لا يكاد يستفاد بها. وأما العين المتنجسة كالخف المتنجس، الخف في أصله طاهر ومباح لكن أصابته نجاسة، يجوز أن يشتريه. تمام؟ ويزيل هذه النجاسة التي عليه. من الأمور أيضا التي جاءت في المتن الانتفاع بالمبيع، أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه كالحشرات والنمل. كالحشرات والنمل هذا يمثلون به للبيع إذا كان المبيع لا منفعة فيه. ومن باب أولى ما منفعته محرمة، صحيح إن كانت له منفعة ولكنها منفعة محرمة، كالمعازف وكتب المبتدعة، هذا من باب أولى لا يصح بيعه. قالوا والعبرة بالانتفاع ولو في المآل، يعني العبرة عندنا أن يكون المبيع منتفعا به ولو في المستقبل. مثلوا له بالجحش الصغير، يجوز شراؤه أم لا؟ يجوز بيعه ويجوز شراؤه، حتى وإن كنت لا تنتفع به الآن، لكن الانتفاع يكون متى؟ في المستقبل، في المآل. نعم، نكتفي بهذا القدر.